قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب 49 باب الدعاء قبل السلام، هل هذا الدعاء واجب أم مستحب؟ فيه خلاف، والبخاري فيما يظهر يدل ترجمته تدل على المشروعية فقط، لم يتعرض للوجوب أو الاستحباب فقط، وستأتي له ترجمة تدل على أنه يذهب إلى الاستحباب، وليتخير باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، هذه الترجمة ستأتي. طيب، أهم شيء أن هذا الدعاء مشروع وينبغي المحافظة عليه، ينبغي ماذا يا سلطان؟ نعم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحاكم بن نافع البهراني حمصي، قال حدثنا قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة ثقة، عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الشهير بالزهري متفق على جلالته وحفظه، كان من سادات الناس في زمانه، كتب السنة والآثار بأمر عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وكان أبو بكر بن عمرو بن حزم قرينا له، وكان أيضا من المأمورين، إلا أن أبا بكر بن عمرو بن حزم لم يكن يكثر من الآثار والأقوال الفقهية كالزهري، ففاقه الزهري وصار إماما في ذلك. ندم أبو بكر بن عمرو بن حزم، نعم ندم، لأن هذا علم عظيم من أقوال الصحابة والتابعين. قال أخبر، وهكذا طالب العلم لا يستغني عن الفوائد العلمية وفتاوي أهل العلم الماضين والمعاصرين، وربما يتمنى في المستقبل أنه سجل فوائد شيخه كلها. نعم، وسبحان الله، ما يعني طالب العلم المبتدئ والمتوسط غالبا ما يعني يهتم بتسجيل الفوائد، ففي الأخير يندم. كنا في أول الطلب مع الشيخ رحمه الله، شيخنا الوادعي، يعني ماذا ما نتخطى ربما لكتب الفوائد والمسائل والاستفتاء في المسائل الخلافية، ما هو الراجح عندك في كذا، ما هو الذي تختاره في هذه المسألة، ما هو الذي يعني ترجح في هذا الحديث عندكم، الضعف أم الصحة أم الحزن أم سبحان الله، لا يتفطن في الأخير إلا بعد أن يحصل له مصارعات وماذا وبحوث. الله المستعان. قال أخبرنا عروة بن الزبير، لأن الناس يقول ماذا يقول شيخك في هذه المسألة، صحيح، خاصة إذا كان مشهورا. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. الله المستعان. وعن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بصلاته من فتنة الدجال. هذا الحديث فيه حقيقة فوائد كبيرة، وأن الشخص يهتم بحياته لكي يعيش عيشة سعيدة بعيدة عن الفتن. انظر، لا يعصمك من الفتن إلا الله. ولأهمية هذا الدعاء، ولأهمية هذا الدعاء العظيم أنك تدعو به في كل تشهد، في كل تشهد نافلة أو فرض. وكم أنت تصلي في اليوم والليلة؟ لربما تصلي في اليوم والليلة غرم من 60 ركعة نوافل وفرض، وربما أكثر. لهذا تعتصم بالله من هذا. ولهذا أيضا جعله مرتبطا بالصلاة لأهمية الأمر أيضا، أنك تدعو في صلاتك أقرب ما تكون إلى الله ومع الله في هذا الوقت، في الصلاة في خشوع وانكسار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا رد على بعض الروافض وبعض من ينكر عذاب القبر من المعتزلة والخوارج، فهذا رد عليهم حيث أنهم يقولون ما في القبر عذاب. هذا رد عليهم، بل اليهود تعترف بذلك وهم يهود. هذا ما ندري من أين أخذ هذا البلاء. إن فهم من القرآن فليس له فيه فهم، وإن فهم من الأحاديث فالأحاديث ترد عليه. إذن من أين هذا الباء مستقيم؟ من العقلانيين أصحاب الضلالات والفلسفة، أصحاب الفلسفة. وإلا فالقرآن يقول الله فيه أغلقوا فأدخلوا نارا قوم نوح، يعني أدخلت أرواحهم واتصلت بأجسامهم العقوبة. أغلقوا فأدخلوا نارا، ثالث تعقيب والترتيب، ما هناك مهلة كبيرة، بل أدخلوا بعد مماتهم. ويقول في أصحاب فرعون النار يغلبون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي بعد مماتهم وهم في قبورهم. طيب، يعرضون على النار كما جاء في الحديث الآخر، إذا وضع العبد في قبره إنه ليرى مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي. فهذه الآية يفسرها الحديث أن الكافر يعرض عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة، فيقال هذا كان مقعدك لو أسلمت، ثم يفتح له بابا إلى النار فيقال هذا مقعدك، فيبقى هكذا معذبا ومتندما، تندم على ما فاته من الجنة ومعذبا بالنار بسمومها وماذا بسمومها وحرها والعياذ بالله. الأدلة متواترة في عذاب القبر وهكذا نعيمه، ولكن الله المستعان، ماذا تصنع لهؤلاء المغفلين؟ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هذا لخطورة الأمر. والفتنة الامتحان والابتلاء، فنعوذ بالله من الفتن. وأعوذ بك، ما معنى أعوذ بك يا أخي؟ التجئ واعتصم. أعوذ بك من فتنة المحيا، المحيا أنت معرض للفتن والابتلاءات في كل لحظة. هل واحد يقول أنا ما أنا معرض للابتلاء؟ فتنة المحيا ترى بالمال، ترى بالزوجة، تارة بالأبناء، تارة بالجيران، تارة بالفقر، تارة بالغنى، تارة بالوظيفة، تارة بعدمها، تارة بماذا؟ بالقبيلة، تقاتل مع القبيلة ولا خرجناك منها؟ انظر على بلية. ها الآن في ما تقاتل مع الحزب ولا نخرجك من الحزب؟ المهم تقاتل مع السلطان وإلا فصلناك من الوظيفة. يا عباد الله هذه فتن، قالوا انت أخبر، وربما فتنوك، لو قلت لهم بعض الأحيان اتركوني والدنيا كلها لكم ما تركوا إلا أن يشاء الله. نعم، فهذا الاعتصام بالله يا إخوان مهم جدا جدا جدا، أنك تعتصم بالله وتستعذ بالله من فتنة المحيا. نعم، فكل العباد معرض للفتن، بعض الأحيان تبتلى بالبدع، أهل البدع وبأهل الحزبيات، تدخل معنا ولا آذوك غاية المؤاذاة. نعم، وربما تتعرض للقتل والموت، ولأن تمت على السنة خير من أن تمت على البدعة، ما ستتقدم أجلك، ما يتقدم أجلك ولا يتأخر، فاثبت. فزمننا زمن الفتن، وواقع الفتن أعاذنا الله إياكم منها، وفتنة المحيا والممات، فتنة الممات. يعني جاءت رواية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فبعض الأحيان يأتي المريض يأس وقنوط من رحمة الله، وهذا قد يكون من تقنيط الشيطان لك حتى تسيء الظن بالله. نعم، فلهذا الشخص يستعذ بالله من فتنة الممات في حال الموت، سكرات الموت، وهكذا في حال المرض الشديد، وبعد أيضا الموت استعذ بالله من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. ما أفقر العباد إلى الله، ما أفقر العباد إلى الله، لا يستغن عن الله طرفة عين، الملوك والرؤساء والموظفون والتجار والعلماء، طلبة العلم والعامة، الرجال والنساء كلهم إلى الله فقراء، ما أحد يستغني عن الله طرفة عين. تعرف طرفة العين؟ تفتح تغمضها ثم تفتحها، هذا طرفة العين، ما تستغني عن الله أبدا، لأنه يكلأك في كل لحظة. إذن فاعتصم به سبحانه، فبيده الخير كله ويدفع الشر كله عنك بفضله وإحسانه وقدرته جل ذكره. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، المأثم الإثم، المآثم والإجرام، والمغرم كما فسره: لا يصيبك مغرم، يعني يصيبك الفقر فتستدين وتحصل لك مشاكل، فتستدين مالا وتغرم ما عندك من المال، فتبقى بعد ذلك: يا فلان اعطني، اقضني ديني. قال: ان شاء الله سيأتينا في الشهر القادم. ها ما جاءك، وعدت فأخلفت، وربما تضطر إلى أن تكذب، العياذ بالله. الشخص يحاول أن يستعيذ بالله من كثرة الديون ومن المغرم ومن المأثم، وكان يقول أيضا عند النوم: أعوذ بك من الفقر، فقر الدين، فقر العلم، فقر المال. نعم، فشد الفقر والعياذ بالله فقر الديانة، إذا فقرت صرت فقيرا من الدين، فقيرا من العلم والخير، هذا أشد من فقر المال. نعم، شد من فقر المال، المال قد ينجبر وتستطيع تخلص من هنا وهناك. فيه ذم الكذب ولو كان الشخص في حالة شديدة. نعم، حاول لا تكذب، وري، عرض، يعني قول يعني للغريم: إن شاء الله متى يسر الله نقضيك. نعم، أما أنك تخادعه فلا، ثم أيضا الوعد مع الخلف. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. اسم أبي الخير يا أخي دقي عبد الوهاب دقي يا إسحاق عندك يا خالد مرثد بن عبد الله، وهو كان من أهل الخير والفضل. سمع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة تحت ظل صدقته. فكان أبو الخير هذا يتصدق كل يوم بشيء، بدرهم، بطعام، بشراب، بثياب، بأي شيء. فإن لم يجد يتصدق بكيكة، فإن لم يجد صدق بصلة. سبحان الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لو فعل المسلم كهذا لاستغنى كثير من الناس، نعم، بالقليل بالكثير بأي شيء ما تحتفظ. ريال واحد ينفع افعل، نعم. فقل نارا ولو بشق تمره. جاءت امرأة إلى عائشة فسألت عائشة شيئا، فعائشة أعطتها ثلاث تمرات. فالمرأة لها بنتان أعطت كل واحدة تمرة، ثم إنها أرادت أن تأكل التمرة الثالثة، فبنتها سألتها التمرة فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة منهن جزءا. قالت عائشة: فعجبت منها. فقال النبي فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها كانت لها سترا من النار، أو بهذا المعنى. انظر، شقت التمر لبناتها وآثرتهما على نفسها، فصارت وقاية لها من النار. فما يدريك، رب حسنة تكون سببا في نجاتك. نعم، مع كثرة الأعمال الصالحة بإذن الله يجعل الله لك مخرجا. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كان بما يظهر من عند في ماذا مع أبيه في العراق ثم في مصر. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. نعم، الشخص يتعلم الأدعية في الصلاة، يتعلم أحكام الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه انظر لحرصه على الخير والعلم، يسأل: طيب أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندي وارحمني من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استعان. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من الذي يقول لما أنا ظالم لنفسي بعد أبي بكر؟ قد تظلم نفسك بتقصير عن واجبات، ضروري ترتكب محرمات كبيرة. تظلم نفسك بالتقصير في تعظيم الله، تظلم نفسك في بعض الأموال في النفقات على أولادك وأهلك وجيرانك وأقاربك ورحمك. تظلم نفسك لماذا بارك فيك في أشياء كثيرة أنت ما تدري بعضها. إذا كان هذا أبو بكر فمن دونه أولى. وطالب العلم إذا دخل مكانا يعني الناس لا يعرفونه لا يقول أنا ظالم لنفسي كثيرا حتى لا يتهموا، يقول الله أعلم إيش ما أفعل. هم ما يدرون أن كل شخص عنده ظلم لنفسه، سيقول الله أنا مش أعمل من جرائم وإحنا ما ندري، لا يا الله هذا ما ينفعش، ما عندنا شيء، لا نسمع منه العلم. إنما يكون هذا عند طلاب العلم، لمن يفهم ويعرف. بارك فيكم. لكن أنت بينك وبين الله ادعو بهذا، ادعو بهذا بينك وبين نفسك سلمك الله. وقوله لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا رد على النصارى الذين يذهبون إلى القسيسين فيهم وكبارهم، فيقول أحدهم يا أيها القسيس ويا سيدي فلان أنا فعلت وفعلت من الذنوب فحطها عني، فيقول خلاص اذهب فقد تبت وسامحتك عن جميع الذنوب. هذا فعل النصارى، قاتلهم الله. حتى واحد منهم فكر هل أنا الآن أمحو للناس ذنوبهم فمن يمحو ذنبي؟ ها؟ قال أنا أمحو للناس ذنوبهم وأعفو عنهم، من يغفر لي أنا؟ فتاب إلى الله وأسلم. والله هذا عقل. ها؟ لو كانت هذه القصة صحيحة فهو توفيق من الله له. هذه عقيدة عندهم، إيه؟ هذه عقيدة الاعتراف. والآن بعض المتصوفة، بعض المتصوفة وغلاة الرافضة، غلاة الصوفية والرافضة فعلوا هذا الفعل اقتباسا من النصارى. يذهب أحدهم إلى سيده لزعمه وإلى مولاه الكبير وعنده قطب الزمان، يقول يا قطب الزمان اغفر لي والله ذنوبي كثرة. وآخر يذهب إلى القبر، يا سيدي فلان ويا ولي البلدة أنا ذنوبي كثرت علي من السرقة والزنا إلى آخره، وأنا معترف بين يديك، منحق بين يديك، فاغفر لي. أعوذ بالله من الجهل، أعوذ بالله من الجهل. ولا يغفر الذنوب إلا الله. نعم. ها هذه القصة لقسيس مصري أسلم حقيقة، الحمد لله. نعم. إذن هذه قصة مشهورة يعني في مصر. على كل حال انظر هؤلاء المغفلون يذهبون إلى الخلق ويطلبون منهم غفران الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. أما قوله قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله، يغفر بمعنى يسامحونهم في حقهم هم. أنت أخطأ إليك هذا الجار، أخطأ إليك هذا الرجل، فيأتي ويعترف لك أو يأتي فتقول له عفى الله عنك، هذا معنى تغفر، بمعنى تسامح بما أساء إليك. هذا هو المعنى، غفران التجاوز أصله. فيعني قل للذين آمنوا يتجاوزون عمن أساء إليهم، أي الكفار الذين هم في أول الإسلام. كان المؤمنون في أول الإسلام مأمورون بالعفو لمن أساء إليهم من الكفار، أي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن كانوا أول الإسلام ضعفاء، فكان المشركون يؤذون المؤمنين، فربما يتحمس بعض المسلمين لقتالهم أو يريد أن يفعل، فأمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عنهم لكي إيش؟ لا يحصل لهم مضرة أكبر، ولكي يتألفوا المشركين ويصبرون عليهم. نعم. يدلونهم على أسباب الغفران، أو يكون يعني قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني يدلونهم على التوبة والندم ممكن. قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيه التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. فالغفور من باب أنك طلبت المغفرة، والرحيم من باب أنك طلبت الرحمة، فتتوسل إليه أن يرحمك لأنه رحيم سبحانه وتعالى، ويغفر لك لأنه غفور يستر عباده يتجاوز عنهم سيئاتهم. فنسأل الله الغفور الرحيم أن يغفر لنا ويرحمنا جميعا، إنه سميع عليم.